أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر أو أدوات الطلب. انتهينا بحمد الله عز وجل من مبحث المعنى الحرفي. نشرع اليوم بعونه تبارك وتعالى في بحث الأمر أو الأوامر، وهو من أمهات المباحث العملية التي كثيرا ما نحتاجها في الأدلة اللفظية الواردة في الكتاب الكريم والسنة الشريفة. الطلب على نحوين، إما أن تدل الأداة على الطلب من دون أي عناية، وإما أن تدل الأداة على الطلب مع وجود عناية. النحو الأول كالأمر مادة وهيئة، تقول أأمرك بالصلاة، هنا استخدمت مادة الأمر وهي الهمزة والميم والراء، وتارة لا تستخدم مادة الأمر وإنما تستخدم صيغة الأمر فتقول صلي. الأمر بمادته وهيئته يدل على الطلب من دون وجود أي عناية، فببركة الوضع اللغوي يتبادر الطلب إلى أذهاننا بمجرد أن تقرأ أسماعنا لفظة الأمر أو صيغة الأمر. هذا هو النحو الأول لأدوات الطلب، وهي الأذات التي تدل على الطلب من دون إعمال أي عناية. النحو الثاني هو النحو الذي يدل على الطلب مع إعمال عناية، مع تسامح، مع تجوز، كالجملة الخبرية المستخدمة في مقام الأمر أو الطلب. مثلا يسأل الإمام عليه السلام ما حكم من شك بين الركعة الأولى والثانية؟ قال يعيد. هنا حينما قال يعيد، يعيد هذا فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعيد هو. هنا يعيد هو جملة مؤلفة من فعل وفاعل. هذه الجملة إخبار، يا ابن رسول الله شخص شك بين الركعة الأولى والثانية، قال يعيد. بحسب الظهور الأولي لهذه الجملة هي جملة خبرية، لكن هذه الجملة الخبرية لم تستخدم في مقام الإخبار، وإنما استعملت في مقام الإنشاء، في مقام الأمر. إذن بحسب المدلول التصوري هذه الجملة تدل على ماذا؟ تدل على الإخبار، لكن بحسب المدلول التصديقي، يعني بحسب قصد المتكلم، هو لم يقصد الإخبار، وإنما قصد إنشاء الطلاق وقصد الإعادة. من هنا فإن البحث في الأوامر يقع على نحوين وعلى قسمين. القسم الأول ما يدل على الطلب بلا عناية كمادة الأمر وصيغته. النحو الثاني، القسم الثاني، ما يدل على الطلب مع إعمال عناية، وهو ما سنتكلم عنه في الجملة الخبرية. نقرأ هذا المقدار. الأمر أو أدوات الطلب ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين. أحدهما ما يدل يعني على الطلب بلا عناية كمادة الأمر، أأمرك، وصيغته، صيغة الأمر، صيغة فعل، صلي، صوم، حج. والآخر، القسم الآخر، ما يدل بالعناية، يعني ما يدل على الطلب مع وجود عناية، بالعناية يعني بواسطة العناية، كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. هي بحد ذاتها خبرية لكن تستعمل لكي يطلب طلب من الطلبات، فيقع الكلام في القسمين تباعا حسب الترتيب يعني فيما بعد إن شاء الله. القسم الأول ما يدل على الطلب بلا عناية. أولا، ما المراد بالطلب؟ قبل أن نقول هناك أدوات تدل على الطلب، ما هو معنى ماذا الطلب؟ المراد بالطلب في اللغة العربية السعي نحو المقصود. تقول الظالم الفلاني يطلب فلانا، يعني يسعى ذلك الظالم نحو مقصوده وهو فلان، يريد أن ينكل به أو يقتله. تقول فلان يطلب الكمال، يعني مقصوده في هذه الحياة الوصول إلى أعلى ذروة الكمال الإنساني. إذن المراد بالطلب السعي نحو المقصود. السعي نحو المقصود على نحوين، إما سعي مباشر من قبل المكلف، وإما سعي من قبل الغير وبواسطة الغير. أنا أريد ماء، إما أن أذهب بنفسي لكي أشرب الماء فأسعى نحو المقصود وهو الماء بنفسي، فيكون هذا الطلب طلبا تكوينيا، وإما لا أطلب الماء بواسطة الغير وأقول يا خادمي ويا عبدي أو يا بني أحضر لي كوبا من الماء، فيكون الطلب طلبا تشريعيا. إذن الطلب على نحوين، طلب تكويني وطلب تشريعي. إذا كان السعي نحو المقصود مباشرا بمباشرة المكلف كان الطلب طلبا تكوينيا، وإذا كان السعي نحو المقصود بواسطة الغير فهو طلب تشريعي. لماذا سمي الطلب المباشر طلب تكويني؟ تكوين من كون، وهي مستخدمة ومنتزعة من قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون. فمن عالم التكوين يعني عالم الخلقاء، عالم الإنشاء، فحينما يقال هذا أمر تكويني هذا طلب تكويني، يعني هذا طلب بمقتضى عالم الخلقة، بمقتضى عالم الخلقة الظمآن يسعى نحو الماء بنفسه، فلذلك يقال طلب تكويني. بخلاف الطلب التشريعي. الطلب التشريعي يعني طلب تقنيني، حينما يقال في السياسة مثلا إن المطالبة بوجود دستور أو مجلس نيابي أمر مشروع سار عليه العقلاء، أو أمر شرعي سار عليه العقلاء والمواطنون، ليس المراد الشرعي أنه مقر في الشريعة الغراء وفي الفقه. المراد بالشرعي أو المشروع هو ماذا؟ قانون. فإذا حينما نقول طلب تكويني وفي مقابله طلب تشريعي، يعني طلب في مقام التقنين، الآمر يصدر قانونا ويقول ماذا؟ يا فلان، يا عبدي، يا بني، أحضر إلي الماء. إن شاء الله المصطلحات واضحة، لأن الإنسان قد يتوهم أنه فاهمها، وفي الواقع أصلا لم يتصور حق تلك الألفاظ. إذا اتضح هذا أن الطلب على نحوين، تكويني وتشريعي، كلامنا في الطلب التكويني أو الطلب التشريعي؟ الطلب التشريعي، لأننا ندرس الشريعة الغراء، القانون الإلهي. واضح أو لا؟ ذاك عالم التكوين في علم العقائد يدرس، كيف خلق الله العالم وإلى آخره، التوحيد والعادل إلى آخره، في صفة الخالقية يبحث هنا. نحن ندرس أصول الفقه، إذن ندرس الطلب التشريعي. إذن محور كلامنا هو الطلب التشريعي. نحن الآن ندرس الأمر بمادته وهيئته. قلنا إن الأمر بمادته وهيئته يدل على الطلب. سؤال: كيف يدل على الطلب؟ هل يدل على الطلب بنحو المعنى الاسمي، او يدل على الطلب بنحو المعنى الحرفي؟ الطلب بنحو المعنى الاسمي يعني ماذا؟ الطلب الذي يتصور بالاستقلال من دون حاجة الى اطراف. الطلب بنحو المعنى الحرفي يعني الطلب المتقوم باطراف، يعني النسبة بين الأطراف، الطلب الذي هو قائم بين طرفين أو أكثر. إذن الأمر يدل على الطلب بنحو المعنى الاسمي أو بنحو المعنى الحرفي. التفتوا جيدا، يوجد تفصيل. تارة نبحث مادة الأمر، وتارة نبحث هيئة الأمر، وفي كل منهما كلام. الكلام الأول، الشق الأول، مادة الأمر: أأمرك بالصلاة، أأمرك بالصوم. مادة الأمر هنا تدل على الطلب بنحو المفهوم الاسمي، المفهوم الاستقلالي، إذ أن أهل اللغة وضعوا لفظة الأمر للطلب، وبالتالي بمجرد أن نسمع لفظة الأمر يتبادر إلى أذهاننا الطلب. إذن الطلب يمثل المدلول التصوري للفظة الأمر، لمادة الأمر، فمادة الأمر تدل على الطلب بنحو المعنى الاسمي لا المعنى الحرفي. واضح إن شاء الله. الشق الثاني: صيغة الأمر، هيئة الأمر: صلي، حج، صم. الهيئة بحد ذاتها تدل على ماذا؟ هل تدل على الطلب أو لا؟ هل تدل على الإرسال أو لا؟ الشيخ يقول نعم. إن قلت نعم أنعم الله عليك، يرد الإشكال. الإرسال الطلب معنى اسمي أو معنى حرفي؟ نفس الطلب، مفهوم الطلب، مفهوم الإرسال معنى اسمي أو معنى حرفي؟ معنى اسمي، وتصور بالاستقلال، هذا ملاك المعنى الاسمي بعد. انت ما تتصور معنى الارسال والبعث ومعنى الطلب من دون اطراف اخرى تتصور. اذن الطلب الارسال معنى اسمي، والهيئة والصيغة معنى حرفي، فكيف يكون المعنى الاسمي وهو الارسال والطلب معنى لماذا للمعنى الحرفي وهو صيغة الامر وهيئة الامر؟ واضح الاشكال او لا؟ من هنا قالوا إن صيغة الأمر لا تدل على الطلب، لا تدل على الإرسال، وإنما صيغة الأمر تدل على نسبة طلبية ونسبة إرسالية. ومن الواضح أن النسبة معنى حرفي وليست بمعنى اسمي. إذن صيغة الأمر تدل على نسبة طلبية وعلى نسبة إرسالية، يعني متقومة بأطراف. هذا الصائد وهو ممسك بالكأل وينظر إلى الفريسة ويرسل الفريسة، حينما أرسل الفريسة هناك نسبة وعلاقة بين الصياد وكلبه وفريسته. واضح أو لا؟ إذن صيغة الأمر، هيئة الأمر لا تدل على مفهوم الطلب، لا تدل على مفهوم الإرسال، لأن مفهوم الطلب والإرسال مفهوم اسمي، وإنما تدل على نسبة إرسالية ونسبة طلبية. لكن يأتي العقل ويأتي الذهن وينتزع من النسبة الطلبية ومن النسبة الإرسالية مفهوم الإرسال، مفهوم الطلب. فإذا الطلب والإرسال مفهوم انتزاعي، والنسبة الطلبية هي منشأ وأساس الانتزاع. واضح ولا؟ إذن وإيضا، إذن مادة الأمر، التفت إلى النتيجة النهائية، ما الفرق بين مادة الأمر وصيغة الأمر مع أن كلا منهما يدل على الطلب يدل على الإرسال؟ الجواب: مادة الأمر تدل على الطلب مباشرة، بينما صيغة الأمر تدل على الطلب عن طريق غير مباشر، لأن صيغة الأمر أولا تدل على النسبة الطلبية، وثانيا ننتزع مفهوم الطلب. هيئة الأمر أولا تدل على نسبة إرسالية، ثم ننتزع مفهوم الإرسال. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام كله في الكتاب، إن شاء الله قريتونا واضح. نقرأ هذا المقدار ثم نشير إلى نقطة فيما بعد. القسم الأول، الطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير، يعني وإن كان الطلب بتحريك وبعث الغير وتكليفه، تكليف الغير، فهو طلب تشريعي قانوني. ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الاسمي. هذه المادة أأمرك تدل على مفهوم الطلب الذي يفهم بالاستقلال، تدل عليه مباشرة. ولكن ليس كل طلب، بل الطلب التشريعي من العالي، هذا واضح. قرأتم في البلاغة أن الطلب على ثلاثة أقسام: طلب من العالي إلى الداني فيقال له ماذا؟ أمر. وطلب من الداني إلى العالي فيقال له، يقال له دعاء. وطلب من المساوي إلى المساوي يقال له التماس. واضح ولا؟ إذن الأمر يتحقق إذا كان الطلب من العالي إلى الداني، أو أحيانا يقولون أو الطلب الصادر على نحو العلو. قد يكون المصدر للأمر ليس عاليا بحسب الواقع، هو دانا، لكن مستعلي معظم نفسه. واضح ولا؟ كهذا الظالم الذي يأمر جلاده بذبح فلان وجلد فلان، هذا الظالم هو عالي حسب الواقع، ليس بعالي وإنما هو مستعلي. على كل، لا فرق في البين، الأمر واضح معنى عرفي. كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، هذا الشق الثاني، لكن بواسطة منشأ الانتزاع النسبة الطلبية. يقول: وذلك لأن مفاد الهيئة فيها، يعني في صيغة الأمر، هو النسبة الإرسالية. إذا الهيئة، هيئة الأمر، تدل على نسبة إرسالية، نسبة طلبية، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب. إذا ما هو منشأ الانتزاع؟ النسبة الطلبية والإرسالية. ما هو المفهوم المنتزع؟ الإرسال والطلب، حيث إن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها، يعني لدلالة هيئة الأمر، تصورا حسب عالم التصور، عالم الوام، على منشأ انتزاعه، على منشأ انتزاع الطلب. ما هو منشأ انتزاع الطلب؟ النسبة الطلبية، يعني بحسب الدلالة الوضعية والتصورية صيغة الأمر تدل على ماذا؟ نسبة طلبية، هذا بحسب عالم التصور وعالم الوام. وبحسب الدلالة على النسبة الطلبية ننتزع مفهوم الطلب أيضا في عالم التصور وعالم الوام. واضح إن شاء الله. ولذلك قال: فتكون الهيئة، يعني هيئة الأمر، دالة على الطلب بالدلالة التصورية، لكن لا مباشرتين وإنما بواسطة، تبعا لدلالتها، دلالة هيئة الأمر، على منشأ انتزاعه، منشأ انتزاع الطلب. ما هو منشأ انتزاع الطلب؟ النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية. كما شنو تصورا؟ ايه تصورا، ما قرأتها، تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاع، موجود تصورا. كما ان الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود، تكون هذه الصيغة مصداقا حقيقيا للطلب لأنها سعي نحو المقصود. واضح ولا؟ صلي سعي نحو المقصود. جيد، إلى هنا. أثبتنا أن الأمر يدل على الطلب سواء كان بنحو المادة أو بنحو الصيغة، لكن الطلب على نحوين: طلب إلزامي وهو الوجوب، وطلب غير إلزامي وهو ماذا؟ الاستحباب. فالأمر بمادته وهيئته يدل على الوجوب أو على خصوص الاستحباب أو على الأعم مطلق الطلب، سواء كان وجوبا أو استحبابا. المشهور بين العلماء أن الأمر يدل على الوجوب، لكن وقع الخلاف في منشأ استفادة الوجوب. ما هو الدليل على الوجوب؟ كيف نشأ الوجوب وكيف انبثق الوجوب؟ من المسلم، النتيجة مسلمة، أن الأمر بمادته وهيئته يدل على الوجوب، لكن من أين استفدنا الوجوب؟ هذا مختلف فيه، وتترتب ثمار عملية على منشأ انتزاع الوجوب. توجد عدة نظريات. السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في تقريرات بحثه جواهر الأصول للسيد اللانجرودي رحمة الله عليه، توفي مؤخرا، ما أدري الآن صارت أربعينية أو لا، للآن ما صارت أربعينية. هناك السيد اللانجرودي حسب مطالعات القديمة يذكر خمسة وجوه، خمس نظريات. السيد الشهيد قدس سره يذكر ثلاث نظريات. النظرية الأولى أن الوجوب مستفاد ببركة الوضع اللغوي، فأهل اللغة وضعوا صيغة الأمر للوجوب. القول الثاني للميرزا النائيني وتبعه السيد الخوئي رضوان الله عليهما، أن الوجوب مستفاد من حكم العاقل وليس مستفادا من الوضع اللغوي. القول الثالث والأخير وفيه عدة بيانات، أن الوجوب مستفاد من مقدمات الحكمة. هذه أقوال ثلاثة: الوضع وحكم العاقل ومقدمات الحكمة. أي هذه الأقوال الثلاثة تختار؟ وتوجد أقوال غيرها. هذه هي خارطة البحث الذي سنحوم حول حمها. واضح إن شاء الله. اليوم مجلس خطابة، ها؟ جيد، نقرأ هذا المقدار. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا، يعني في خلاف لكن تقريبا الغالبية المشهورة، دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: بحكم التبادر، بسبب التبادر. أنت بمجرد أن أأمرك يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ اللزوم والوجوب. بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا. وما هو المنبه الوجداني؟ أن هذا السيد لو قال لعبده: يا فلان أحضر كوب الشاي، عقب عشر دقائق ما جابه: أيها العبد لماذا لم تحضر الشاي؟ قال: صيغة الأمر مادة على الوجوب. قال: تعاخذ لك من أطراق. واضح ولا؟ العقلاء يستحسنون العقاب في هذا المورد. واضح ولا؟ لماذا استحسنوا العقاب؟ لأنه بحسب التبادر العرفي الصيغة تدل على اللزوم والوجوب. وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة، يعني دلالة الأمر على الوجوب، وتفسيرها إلى عدة أقوال. القول الأول، ما هو القول الأول؟ القول الأول أن الأمر يدل على الوجوب ببركة الوضع اللغوي، بمعنى أن أهل اللغة وضعوا الأمر للطلب الصادر على نحو لزومي، ولم يضعوا هذه اللفظة للطلب الصادر بنحو استحباب غير لزومي. وبعبارة أخرى، إن استعملت الأمر في الوجوب كان الاستعمال استعمالا حقيقيا، لأنك استعملت اللفظ فيما وضع له، وإن استعملت الأمر في الاستحباب كان الاستعمال استعمالا مجازيا، ولذلك تحتاج إلى قرينة. لماذا الاستعمال مجازي؟ لأنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له. الأمر وضع للطلب لا لكل طلب، وإنما وضع الأمر لخصوص الطلب الصادر على نحو لزومي. واضح ولا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا التبادر، يتبادر إلى الذهن. بعد التبادر ضعيف، كل واحد يمكن يدعي التبادر. واضح ولا؟ يقولون بعض از چیزها نه پدر داره نه مادر، يعني هناك بعض المباحث لا ام لها ولا اب. مثل ماذا؟ دعوة التبادر. انا ادعي التبادر وانت تدعي التبادر. دعوة الانصراف، انا ادعي انصراف اللفظة الى كذا وانت تدعي انصراف اللفظة الى كذا. واضح ولا؟ هذه استظهارات. واضح ولا؟ هذه الأمور ليست برهانية. البرهان خلي الإنسان يضرب بضرس القاطع، بخلاف التبادر ودعوة الانصراف. ولذلك قالوا ماذا؟ ما هو الدليل؟ التبادر وإبطال بقية الأقوال. إذا أبطلنا دليل القول الثاني حكم العقل، والدليل الثالث مقدمات الحكمة، لم يبق إلا الأول وعليه التبادر. فلا يوجد دليل يناطح ويعارض التبادر. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. القول الاول: ان ذلك بالوضع بمعنى ان لفظ الامر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي، وصيغة الامر موضوع للنسبة الارسالية الناشئة من ذلك، يعني من داع لزومي. ودليل هذا القول الواضح هو التبادر، لكن ليس لوحده، مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر. ما هي المناشئ الأخرى؟ حكم العقل القول الثاني، ومقدمات الحكمة القول الثالث. هذا تمام الكلام في القول الأول. القول الثاني للميرزا النائيني رضوان الله عليه.
صح الكفاية غير صح
الكفاية؟ شنو؟ الوضع. ده ما تصور يعني. قول قديم هذا، الوضع قديم، لعله ما قبل سلطان العلماء، ما يلتزمون به الآن. الثاني حكم العقل. هم لما جاء سلطان العلماء وابتكر مقدمات الحكمة تغيرت الكثير من الأنظار. ما قبل سلطان العلماء كانوا يرون المدلول وضعي في الإطلاق والتقييد وغيره. لما جاء سلطان العلماء رضوان الله عليه، الذي حاشيته من أقوى الحواشي على اللمعة الدمشقية، تغيرت الكثير من الآراء. الميرزا النائيني وتبعه تلميذه الوفي سيد الخوئي رضوان الله عليه، قال إن الوجوب يستفاد بماذا؟ ببركة حكم العقل. كيف؟ يقول هكذا: عندنا مدلول لغوي وضعي، وعندنا مدلول عقلي. صيغة الأمر أو مادة الأمر تدل على الطلب، مطلق الطلب، سواء كان طلبا وجوبيا أو استحبابيا. لكن تارة ترد قرينة تفيد الترخيص، يمكن أن تترك هذا الشيء الذي طلب منك، فنقول بالاستحباب. وتارة لا ترد قرينة تدل على الترخيص، فحينئذ يتصرف العقل ويقول عندنا طلب ولا توجد قرينة تدل على الترخيص، إذن هذا الطلب لازم، هذا الطلب واجب. لو كان هذا الطلب ليس بلازمين وليس بواجبين لورد ما يدل على الترخيص. إذن عندنا مدلول وضعي وهو دلالة الأمر على الطلب، وعندنا مدلول عقلي وهو استفادة الوجوب، فالوجوب ليس مستفاد من لفظة الأمر، من مادة الأمر أو صيغة الأمر، الوجوب مستفاد من حكم العقل. كيف يحكم العقل؟ العقل يقول إذا جاءنا لفظ أو هيئة تدل على الطلب وهذا الطلب لم يقترن بترخيص حكم العقل باللزوم، حكم العقل بالوجوب من جراء عدم ورود الترخيص. واضح ولا التفتون؟ ما هي لب النكتة في حكم العقل؟ متى يحكم العقل؟ إذا لم يرد ترخيص. كيف نجمع؟ العقل يقول كيف تجمع؟ هذا شيء مطلوب ولا يوجد ما يدل على إمكانية وجواز ترك هذا الشيء المطلوب، إذن هذا المطلوب لازم وواجب. هذا تمام الملاك وتمام النكتة في ماذا؟ في حكم العقل. نقرأ هذا المقدار. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك يعني الوجوب، استفادة الوجوب، منشئ الوجوب بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، المدلول للدليل اللفظي هو خصوص الطلب، وإنما مدلوله وإنما المدلول اللفظي للطلب، المدلول مدلول الدليل اللفظي هو ماذا؟ الطلب. وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله. واضح ولا؟ إذن متى يحكم العقل؟ عند عدم ورود الترخيص. وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثال هذا الطلب. وبهذا اللحاظ يتصف الطلب بالوجوب، أي لحاظ؟ بلحاظ عدم اقترانه بالترخيص. بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور، ترخيص في الترك، لم يلزم العقل بموافقته، بموافقة الطلب، وبهذا اللحاظ، بلحاظ الاقتران بالترخيص، يتصف يعني الطلب بالاستحباب. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان القول الثاني. كان البناء أن نشرع ماذا؟ في مناقشة رأي المحقق النائيني رضوان الله عليه، لكن بما أن غد ذكرى شهادة سادس أئمة أهل البيت عليهم أفضل صلوات المصلين وإمام المذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قلنا لا بأس أن نقتطع من وقتكم الثمين بعض الدقائق، ويكون بها إن شاء الله مسك الختام. لو تتبعنا الروايات الواردة في الأحكام وغير الأحكام لوجدنا أن أكثر الروايات قد وردت عن الإمامين الباقر والصادق صلوات الله عليهما، ولو تتبعنا أكثر لوجدنا أن أكثر إمام قد وردت عنه الروايات هو الإمام الصادق سلام الله عليه أكثر من الإمام الباقر. ولذلك كما يقول شيخنا الأستاذ الشيخ جواد التبريزي حفظه الله بالنسبة إلى الحسن والحسين يقولون الحسنين، لكن بالنسبة إلى الإمام الباقر والصادق يقال الصادقين، تغليبا لجهة الإمام الصادق سلام الله عليه لعظمة مقام به. كيف تكتشف هذه العظمة؟ الإمام الصادق سلام الله عليه من جهة الحكام واجه أعتى الطواغيت المنصور الدوانيق، من جهة الواقع الاجتماعي والعلم الذي عاشه عاش حربا فكرية علمية وعملية. مثلا من الجهة النظرية واجه إشكالات الدهريين وعلى رأسهم ابن أبي العوجاء، فإذا التشكيكات العقائدية يوجد لها رأس. من الناحية العملية والصوفية واجه سفيان الثوري إمام الصوفية. من الناحية الفقهية واجه المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك ابن أنس وأحمد بن حنبل والشافعي. وكان الإمام عليه السلام في المدينة، وكان مالك بن أنس في المدينة. يقول الشافعي في حق مالك بن أنس: إنه نجم في سماء ماذا؟ في سماء أهل الحل. هكذا يعبر أحد أئمة المذاهب وهو الشافعي في حق مالك بن أنس. لكن على الرغم من كل هذا وذاك يقول مالك بن أنس: ما رأت عين ولا سمعت أذنان ولا خطر على قلب بشار أفضل من جعفر بن محمد فقها وعلما وورعا. واضح ولا؟ الإمام سلام الله عليه لاحظ كيف واجه. في يوم من الأيام نذكر هذه الخاطرة ونختم الحديث. في يوم من الأيام دخل أبو حنيفة على إمامنا الصادق سلام الله عليه وإذا به قد تعصى بعصات. قال: يا جعفر ابن محمد، إنك شباب ولم تشد، فلماذا تتعصى؟ فقال الصادق سلام الله عليه: إنها عصات رسول الله صلى الله عليه وآله، أحببت أن أتبرك بها. فانهال أبو حنيفة على تلك العصا يريد أن يقبلها، فجرها الإمام عليه السلام وقال: يا أبا حنيفة. ثم كشف عن ساعده وقال: هذه بشرة رسول الله صلى الله عليه وآله، تتركها وتقبل عصاته؟ واضح ولا؟ هذه القضية نستفيد منها أشياء كثيرة. نستفيد منها أولا مشروعية التبرك، وأن الإمام عليه السلام كان يتبرك بعصاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ونستفيد منها ثانيا أن أبا حنيفة وهو أحد أئمة المذاهب كان مرتكس بذهنه مشروعية التبرك بلا منازع، ولذلك انهال على ماذا؟ على عصاة رسول الله. ونستفيد منها ثالثا أن بعض المذاهب الفاسدة تركز على الجانب العاطفي وتهمل الجانب الموضوعي والعلمي، ولذلك أهمل ماذا؟ أهمل تقبيل بشرة ابن رسول الله الذي هو إمام حق بلا منازع، وماذا؟ وقال ماذا؟ قال أنا أريد ماذا؟ أن أقبل تلك العصا كمعاوية حينما أوصاهم، قال عندي بعض أظافر رسول الله صلى الله عليه وآله، ادفنوها معي في قبري. من فائدة من كل ذلك؟ أنت تواجه روح رسول الله علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم تتباهر أمام الناس أنك تريد التبرك بأظافر رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال وفقنا الله وإياكم للسير على خطى جعفر وعلى خطى جعفر، ورزقنا الله في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وولايتهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.